فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال مصعب: فوالله ما أمسى في قبيلة بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، ولم يتأخر منهم إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت، فإنه أسلم يوم أحد واستشهد. وفي بعض السير أن إسلام بني عبد الأشهل كان بعد بيعة العقبة الأولى وقبل بيعة العقبة الثانية، والتحقيق ما ذكرناه. وبعد إسلام سعد بن معاذ انتقل مصعب بن عمير إلى دار أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من سكان عوالي المدينة الواقعة على طريق نجد، وهم جماعة من الأوس بن حارثة لم يسلموا. والسبب في ذلك أنه كان فيهم أبو قيس حاشية، وهو صيفي بن الأسلت، وكان شاعرهم، يسمعون منه ويطيعون، وكان قوالا بالحق معظما بين الناس في الجاهلية، ولبس المسوح، وكان يغتسل من الجنابة، واتخذ بيتا له معبدا، ومنع أن يدخل فيه حائض أو جنب، وقال عن نفسه: إني أعبد إله إبراهيم. فاتبعته جماعة على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأراد الإسلام، فصده عنه عبد الله ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي بن سلول، ونفره من لقاء رسول الله، فجعل يقول: لا أتبعه إلا آخر الناس. انتهت الحاشية. وبعد أن نجح مصعب بن عمير في بث الدعوة رجع إلى مكة ليخبر رسول الله بذلك، وخرج معه بعض من أسلم من الأنصار، وكان خروجهم في الموسم مع حجاج قومهم من المشركين. ولما قدموا مكة أخبر مصعب بن عمير رسول الله بإسلام من أسلم وبمن جاء معه من المؤمنين، فسر بذلك سرورا عظيما. ولما قابلوه وعدهم أن يجتمعوا في العقبة عند الشعب الأيمن للمنحدر من منى أسفل العقبة حيث مسجد البيعة الآن، وأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا، وواعدهم على الاجتماع في ليلة يوم النفر الأول. عنوان: معاهدة العقبة الثانية. فلما فرغوا من الحج وكانت الليلة التي واعدهم فيها رسول الله، أقبل المسلمون من الأوس والخزرج وكانوا يكتمون خبرهم من كانوا معهم من قومهم الذين لم يزالوا على الشرك. ومن جملة من أقبل معهم أبو جابر عبد الله ابن عمرو بن حرام، وهو سيد من ساداتهم، فكلموه في الإسلام، قالوا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا غدا للنار. ثم دعوه إلى الإسلام فأسلم وأجاب، وأخبروه بميعاد رسول الله، فشهد معهم العقبة، وباتوا تلك الليلة مع قومهم حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هدأة الليل، ليتسلل الرجل والرجلان تسلل القطى مستخفين حتى إذا اجتمعوا في الشعب عند العقبة وهم 73 رجلا وامرأتان، حاشية، وهما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، انتهت الحاشية، كما في رواية ابن مسعود: منهم 11 رجلا من الأوس. قال: فما زلنا ننتظر بالشعب حتى جاءنا رسول الله ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فأمر عليا بالوقوف على فم الشعب وأبا بكر على فم الطريق ليكونا عينا لهما على قريش وغيرهم. فلما جلس رسول الله وجلس الناس كان العباس أول من تكلم. خطبة العباس على الأوس والخزرج: إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. عنوان: المداولة في شروط البيعة. قال البراء بن معرور: إنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلنا، ولكننا نريد الوفاق والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس: أبا محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فأروا رأيكم وأتمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. المجتمعون: لقد سمعنا مقالة العباس، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت منا. فتلا رسول الله ما تيسر من القرآن، ثم دعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله ولا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. البراء بن معرور يأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به أزرنا، حاشية، كناية عن النساء، انتهت الحاشية، وأنفسنا، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، حاشية، السلاح، انتهت الحاشية، ورثناها كابرا عن كابر. وبينما البراء يكلم رسول الله إذ قاطعه أبو الهيثم ابن التهيان فقال: نقبله على مصيبة الحال وقتل الأشراف. العباس: أخفوا جرسكم، حاشية الجرس الصوت، انتهت الحاشية، فإن علينا عيونا. أبو الهيثم يستمر يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود حبالا، حاشية حبالا عهودا، انتهت الحاشية، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. العباس: عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم، وعهد الله مع عهدكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام، يد الله فوق أيديكم، لا تجدن في نصرته ولا تشدن من أزره. الحاضرون: نعم نعم. العباس: اللهم إنك سامع شاهد، وإن ابن أخي قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه، اللهم كن لابن أخي عليهم شهيدا. رسول الله: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم الحاضرون، ينتدبون من بينهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهم سعد بن عبادة وسعد بن زرارة وسعد بن أبي ربيع وسعد بن أبي حثمة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة والبراء بن معرور وأبو الهيثم بن التيهان وأسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك، وكان كل واحد منهم على قبيلة. رسول الله يسأل المندوبين على معنى التأكيد: أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي المهاجرين. الأنصار يتفاوضون فيما بينهم، فتكلم العباس بن عبادة بن نضلة فقال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون إذا أنهكت أموالكم مصيبة ونال أشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وافون له لما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. سعد بن زرارة، وكان أصغرهم سنا، يتقدم إلى رسول الله ويشد العقدة بيده ويقول: رويدا يا أهل يثرب، إنا لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة لجميع العرب وقتل لخياركم، وإن تعطكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا سكتتم، فقتل خياركم وتصبرون على مفارقة العرب كافة فخذوه، وأجركم على الله تعالى، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو عذر لكم عند الله عز وجل. الجميع توافقوا على ذلك وقالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. ثم سألوا رسول الله فقالوا: ما لنا بذلك إن نحن فعلنا؟ قال رسول الله: رضوان الله والجنة. قالوا جميعا: رضينا، ابسط يدك نبايعك. فبسط يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فبايعوه، وأول من بايعه البراء بن معرور، ثم تبعه الباقون ومن جملتهم النساء. عنوان سورة البيعة. أبو الهيثم: أمدد يدك يا رسول الله أبايعك على ما بايع عليه 12 نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمران عليه السلام. ثم تقدم عبد الله ابن رواحة وقال: أبايعك يا رسول الله، أبايعك على أن أتم عهدي بوفائي وأصدق قولي بفعلي. ثم تلاه النعمان بن حارثة وقال: أبايع الله عز وجل وأبايعك يا رسول الله على الإقدام في أمر الله لا أرأف فيه القريب ولا البعيد. ثم تقدم عبادة بن الصامت فقال: أبايعك يا رسول الله على ألا تأخذني في الله لومة لائم. ثم تقدم سعد بن الربيع فقال: أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على ألا أعصي لكما أمرا ولا أكذبكما حديثا. ثم تلاه الباقون فقالوا: نبايعك على حرب الأسود والأحمر، حاشية أي العرب والعجم، إضافة من سيرة رحلان 1:153، انتهت الحاشية. ولما تمت البيعة، بيعة العقبة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم للمبايعين: انفضوا إلى رحالكم فانقلبوا إليها. فانقلبوا إليها ونفوسهم مشرئبة إلى تركيز هذا الانقلاب الذي تحالفوا عليه في بلاد العرب. عنوان: انذار الجواسيس للمشركين بعقد البيعة. عندما كانت البيعة تعقد، سمع صوت منبه ابن الحجاج، سمع يصيح من رأس العقبة بأعلى صوت يقول: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ ففزع الأنصار عند سماعه، فقال لهم رسول الله: لا يروعكم هذا الصوت ولا يسمعه أحد ممن تخافون، هذا أزب العقبة ابن أزيب، انفضوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنحملن غدا على أهل منى بأسيافنا. فقال له رسول الله: لم نؤمر بذلك، عودوا إلى رحالكم. ثم نمى الحديث حتى بلغ المشركين من قريش، فجاء جلتهم وأشرفهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث المشركون من الأوس والخزرج يقسمون لهم: ما كان من هذا شيء وما علمناه، حتى إن ابن أبي بن سلول جعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا ولن يكون، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنا بيثرب، ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني، فصدقوا قوله. عنوان: ضيوع نبأ المعاهدة بين قريش وتقبضهم على سعد بن عبادة. نفر الحجيج من منى، وبحثت قريش عن أمر المعاهدة، فوجدوه حقا، فلما فشى خبرها بينهم خرجوا في إثر الأنصار يطلبونهم، فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة سيد الخزرج والمنذر بن عمرو أبا محاضر، فأمسكوا سعدا وعذبوه عذابا أليما، وأفلت المنذر من أيديهم. قال سعد: ولما ظفر بي المشركون أربطوا يدي في عنقي بنسع رحلي، فما زالوا يلطمونني على وجهي ويجذبونني بجمتي، وكان له شعر كثيف، حتى أدخلوني مكة. فمر بي على تلك الحال أبو البختر بن هشام وقال: ويحك، ما بينك وبين قريش جوار ولا عهد؟ قال: بلى، قد كنت أجير جبير بن مطعم وأمنعه ممن أراد ظلمه ببلادي، وأجير الحرث بن ابن أمية. فقال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين. ففعل، فخرج أبو البختر إليهما فوجدهما في المسجد، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطح يهتف باسميكما. فسأله عن اسمي، قال: سمعته يقول إنه سعد بن عبادة. قال: صدق والله، إن كان ليجير تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده، فجاء فخلصاه من أيدي المشركين. ومن يومئذ اشتد عنتهم على المسلمين، ونظروا على أنفسهم أن يفتنوهم في دينهم ويردوهم عنه. الفصل الثاني والثلاثون: ظهور الإسلام بالمدينة واضطهاد المسلمين بمكة. لما رجع الأنصار إلى المدينة وأظهروا الإسلام إظهارا كليا وتجاهروا به، وتحققت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى قوم أهل حرب وتحمل، داخل نفوسهم الروع والجزع، فضيقوا على المسلمين بمكة تضييقا شديدا، ونالوا منهم ما لم يكن ينالونه من قبل، بحيث صار المسلمون بين مفتون في دينه وبين معذب ومشرد في البلاد، فشكوا أمرهم إلى رسول الله واستأذنوه في الهجرة إلى أي بلد يأمنون فيه على دينهم وأرواحهم، كما هاجر من قبل إخوانهم إلى الحبشة، فمكث أياما لا يأذن لهم، وعكف على تنظيم أمورهم وترتيب شؤونهم بما يكفر راحتهم وأمنهم في المستقبل، ومن ذلك وضعه لنظام التآخي بين المهاجرين. عنوان: نظام المؤاخاة بين المسلمين. لم تكن حال المسلمين باعثة على الاطمئنان أو مساعدة على هجرتهم كما يلحون بطلب ذلك، وأكثرهم من الفقراء المعذبين الذين قطع المشركون عنهم أسباب الارتزاق. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري ترتيبا موقوتا بين آحاد المسلمين يكفل راحة فقرائهم ويضمن عيشهم في فترة الانتقال إلى أن يتوطد الحكم للإسلام ويستقر أمره في البلاد، وتتألف الأسرة على أحكامه. فشرع صلى الله عليه وسلم في تنظيم المؤاخاة بين الفقراء والميسورين، فآخى بين كل اثنين على مبادئ الحق والمواساة، آخى بين كل غني وفقير، فقد آخى بين أبي بكر وعمر، وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبادة بن حارثة وبلال ومصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وبين علي ونفسه آخى صلى الله عليه وسلم بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى وليستعين الأعلى بالأدنى على أساس التعاون الصحيح. عنوان: الأمر بالهجرة إلى المدينة. لما استوثق النبي من نظام التآخي بين المسلمين وأمن فقراؤهم من غائلة التلف والجوع واطمأن لحماية الأوس والخروج لكل من يفد عليهم من المهاجرة بشر المسلمين بقرب الهجرة فقال: أرأيت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين؟ وأمسك. ثم خرج إليهم في يوم آخر مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب. ثم قال: قد جعل الله لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها، من أراد أن يخرج فليخرج إليها. فخرج المهاجرون أرسالا متتابعين، ولم يتخلف مع رسول الله إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب وصهيب بن سنان الرومي. وبعد أن تكاثر المهاجرون لم يترك قريش أحدا في مكة ممن كانوا يظهرون الإسلام إلا أخذوه وحبسوه أو فتنوه في دينه. عنوان: منع أم سلمة من الهجرة مع أبي سلمة وما كان من أمرها مع ولدها. كان أول من هاجر إلى المدينة من الصحابة قبل تقرير الهجرة إليها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وذلك إثر بيعة العقبة الأولى. فقد حمل أم سلمة على بعيره وابنها سلمة في حجرها، وخرج يقود البعير فرآه رجال من بني المغيرة قوم أم سلمة، فقاموا إليه وقالوا: يا أبا سلمة، قد غلبتنا على نفسك، فعلام نتركك تسير بصاحبتنا هذه في البلاد. ثم نزعوا خطام البعير من يده فأخذوها منه، وغضب عند ذلك رجال من بني عبد الأسد رهط أبي سلمة، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعوها من صاحبنا، فنحن ننزع ولدنا منها. ثم أخذوا يتجاذبون السلمة حتى خلعوا يده، فأخذه قوم أبيه بنو عبد الأسد، وحبس امرأته بنو المغيرة عندهم، وانطلق أبو سلمة إلى المدينة، ففرقوا بينه وبين زوجه، وبينهما وبين سلمة ولدهما. فكانت أم سلمة تخرج كل غداة إلى الأبطح تبكي إلى المساء سنة كاملة أو قريبا منها، فمر بها رجل من بني عمها فرأى ما بها فأشفق عليها وقال لقومها: أما ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين ولدها وزوجها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إذا شئت. فلما بلغ قولهم قوم أبي سلمة ردوا عليها ولدها، فارتحلت على بعير، وذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وجعلت ولدها في حجرها، وسارت تريد المدينة وما معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة الحجي صاحب مفتاح الكعبة، وكان يومئذ مشركا، فسألها: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك. فأخذ بخطام بعيرها وانطلق يهوي بها في طريق المدينة، فقالت: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استاق بعيري فحط عنه ثم قيده بالشجرة، ثم تنحى إلى أخرى فاضطجع تحتها، فإذا دنت ساعة الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني فقال: اركبي. فإذا ركبت فاستويت على بعيري، أتى فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية؟ وكان أبو سلمة نازلا بها فأدخلها، ثم انصرف عائدا إلى مكة. وهاجر بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي، معهم امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم، ثم عبد الله بن جحش بن رياب، احتمل بأهله وبأخيه أحمد، وكان شاعرا ضريرا. ثم تتابع المهاجرون بنو عنم بن دودان، أوعبوا إلى المدينة رجالا ونساء، منهم عكاشة بن محصن وشجاع وعقبة ابن وهب وأربد بن جميرة ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ويزيد بن رقيش ومحرز بن نضلة وعمر بن محصن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقيف بن عمرو وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيدة وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش وزيد بن الخطاب وعمر وعبيد الله بن سراقة المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبد الله التميمي وخولي ومالك ابن أبي خولي وبنو البكير إياس وعاقل وعامر وخالد وعلي ورفاعة أبناء عبد المنذر بن زنير وطلحة بن عبيد الله وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة مولى رسول الله وعبيدة بن الحرث بن المطلب وأخواه الطفيل والحسين والمسطح بن أثاثة وسييط بن سعد وطليب بن عمير وخباب مولى عتبة بن غزوان والزبير بن العوام وأبو صبرة بن أبي رهم ومصعب بن عمير وأبو حذيفة بن عتبة وموسى أبي حذيفة وعتبة بن غزوان وعثمان بن عفان. ومن النساء زينب بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجذامة بنت جرول وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وسخبرة بنت تميم وحمنة بنت جحش وحفصة بنت عمر. وهاجر بعدهم عمار بن ياسر وبلال وسعد، فنزل هؤلاء المهاجرون على الأنصار في دورهم فآووهم وواسوهم خير مواساة. وتواعد عمر بن الخطاب وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة على الهجرة، تواعدوا إلى التناضب فوق سرف، وقالوا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس. فتفطن بهشام أهله فحبسوه ومنعوه عن الهجرة، وخرج عمر جهرة يوم خروجه إلى المدينة ليتحدى قريشا. عنوان: هجرة عمر رضي الله عنه. روي عن علي بن أبي طالب قال: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا من قريش غير عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر غزته حاشية. الغزة حربة صغيرة تستعمل في القتال، انتهت الحاشية. ومضى إلى الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعة ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال ساخرا من القوم ومبهتا لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني الأنوف، من أراد أن تثكله أمه أو يوتم أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم مضى لوجهه ولم يتبعه أحد، فأصبح هو وعياش بالتناضب، ثم انطلق إلى المدينة ومعهما 20 راكبا من المهاجرين، جمع بينهم الطريق ولم يتخلف عنهما إلا هشام بن العاص الذي حبس. الفصل 33 في اهتمام أكابر قريش برد بعض المهاجرين من مكة وتعذيبهم. لما وصل عياش إلى المدينة تبعه أخواه لأمه أبو جهل والحرث بن هشام، وهو ابن عمهما وأصغر ولد أمهما، فأخبراه أن أمه قد نظرت ألا تغسل رأسها ولا تضع عليه طيبا ولا مشطا ولا تستظل من شمس ولا تأكل ولا تشرب ولا تدخل مسكنا حتى يرجع إليها، وما زالا يخدعانه بذلك حتى قالا له: أنت أحب ولد أمك إليها، وأنت في دين منه بر الوالدين، فارجع إلى مكة فاعبد ربك كما تعبده بالمدينة وأنت آمن على نفسك. فرقت نفسه وصدقهما وأخذ عليهما المواثيق ألا يغشياه بسوء. وقد فطن عمر بن الخطاب لغشهما فنصحه فلم ينتصح، ومما قاله له: إنهما لا يريدان إلا فتنتك عن دينك فاحذرهما. فقال عياش: أبر أمي. فقال عمر: والله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فقال عياش: أريد أن أبر قسم أمي، ولي هناك مال آخذه. فقال عمر: والله إنك لتعلم إني لمن أكثر قريش مالا، خذ نصف مالي ولا تذهب معهما. فأبى عليه إلا أن يخرج. فقال عمر: إذا صممت فخذ ناقتي هذه، فإنها نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك منهما ريب فانج عليها. فأخذ الناقة وخرج مع أخويه إلى مكة. فلما كان ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تقعدني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. وأناخ أخواه ليتحول عليها، فلما استووا على الأرض عدوا عليه وأوثقاه كتافا، ودخل به مكة نهارا موثقا، وقال وهما يخطبان الناس: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. وحبسوه مع هشام بن العاص وقد منع وحبس وهو ضعيف. الفصل 34 في انعقاد مجلس قريش في دار الندوة للبت في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش أنه صار لرسول الله أنصار وأصحاب من غيرهم، ورأوا خروج من أسلم منهم إليهم، واصابوا منعة خارج عاصمتهم خافوا ان يخرج رسول الله اليهم ويجمع على حربهم، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيما يصنعون في امره، وسموا ذلك اليوم يوم الزحمة لانه اجتمع فيه اشراف قريش ورؤساؤهم من بني عبد شمس وبني نوفل وبني عبد الدار وبني اسد وبني مخزوم وبني سهم وبني جمح وغيرهم، ولم يتخلف من اهل الرأي والحجى احد، وممن حضره ابو سفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحرث بن عامر بن نوفل والنضر بن الحرث بن كلدة وابو البختر بن هشام وزمعة بن الاسود بن المطلب وحكيم بن حزام وابو جهل عمرو بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وامية بن خلف وشيخ نجدي وغيرهم ممن لا يعد. ويعد المؤرخون هذا الاجتماع من اكبر المجتمعات القومية لقريش للبت في مصيرهم مع رسول الله، فقال بعضهم لبعض ان هذا الرجل قد كان من امره ما رأيتم، فانا والله لا نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فاجمعوا فيه رأيا تنتهون اليه. قال ابو البختر بن هشام احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما اصاب اشباهه من الشعراء حتى يصيبه ما اصابهم من هذا الموت. الشيخ النجدي حاشية، لعل هذه التسمية من اوضاع القصاصين، وفي السيرة الحلبية وسيرة دملان هو ابليس متنكرا. انتهت الحاشية. لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو حبستموه كما تقولون لا يخرجن امره من الباب الذي اغلقتم دونه الى اصحابه، فاوشكوا ان يثبوا عليكم فينتزعوه من ايديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على امركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره.
من فضلك تابع بقية المادة.